الذي لا يوجد في الناس مثله، ربما يكون في المستقبل يحدث للبنت عقد نفسية. هم الآن يرونه خفيفا، لكن ربما يكون في يوم من الأيام ثقيلا، لأن الخروج عن المألوف منكر. المؤمن اسم بره غيره الرسول عليه الصلاة والسلام، واسم بريرة لم يغيره. طيب، بريرة كاتبت أهلها على 9 أوراق، كاتبت يعني اشترت نفسها من أهلها ب9 أوراق، والأوراق كم الأوقية، والأوقية كم درهم؟ 40 درهما. كم تكون 9 أوراق من الدراهم؟ 360. كل سنة أوقية يعني 40 درهما. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعينها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك، يعني أسياد، تعني أسيادها، أنا أعدها لهم، أعطيهم إياها نقدا، فعلت، ويكون ولاؤك لي، يعني تنتسبين إلي في الولاء لا إلى أهلك. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم فأبوا، قال: لا، الولاء لنا، تنتسب إلينا ولاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة حينما رجعت بريرة من أهلها وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فذهبت وأخذتها على هذا الشرط، على أن يكون الولاء لهم، فأخذتها عائشة. ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس يبين أن هذا الشرط فاسد لاغي، وذكر قاعدة عظيمة في باب الشروط. خطب وقال: ما بال أقوام، انت يا أخ لا تذهب، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث فيه خير كثير، كان سببه بريرة. بريرة جاء فيها 3 سنن عظيمة في الإسلام، تشتمل على قواعد وعلى عجائب. منها أنها لما أعتقت كان لها زوج يسمى مغيثا، وكان يحبها حبا شديدا، وهي تبغضه بغضا شديدا. سبحان الله، غريب. الغالب أن الحب والبغض نعم متبادل، لكن هذا خلاف العادة، هي تبغضه بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا. ولما عتقت قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت بخيار الآن، إن شئت أن تبقي مع الزوج فأنت باقية، إن شئت أن تفسخ النكاح فأنت حرة. فقالت: أفسخ النكاح، لا أريده. ففسخت النكاح، فكان يلحقها في أسواق المدينة يبكي لفراقها، يريدها، ولكن كان قلبها رضي الله عنها لشدة بعدها إياه لا يلين له أبدا، حتى طلب زوجها مغيث من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتدخل في الموضوع، فأشار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار إليه أن ترجع. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، أن تجد أمرك ولو كنت كارثا لهذا، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. فقال بل أشير عليك. قالت لا حاجة لي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب بلى ولا لا؟ بلى نعجب، لأن هذا خلاف العادة. هذه سنة. السنة الثانية، دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على أهله فقدموا له طعاما، وكان قد رأى البرمة على النار. البرمة قدر من الخزف، من الطين المشوي، والقدر على البرمة معناها أنه فيه لحم. فلما قدموا الطعام بغير لحم قال لهم ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام محرم عليه أن يأكل الصدقة، وآل البيت محرم عليه أن يأكل الصدقة. استعنى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب على الصدقة، فلما رجع طلب منه، أي من الرسول أن يعطيه منها، قال إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لآل محمد. ولهذا يحرم على من كان من آل الرسول أن يقبل الزكاة. ولكن هل يموت جوعا إذا كان من آل الرسول وليس عنده مال؟ هل يموت جوعا أو يتكفف الناس يا فلان أعطني أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إذا لم يكن خمس فإنهم يأخذون من الزكاة مقدار حاجتهم، ولا يموتون جوعا أو يتكفف الناس. وما قاله هو الصواب، لأنه إذا كانت الميتة تحل للإنسان عند الضرورة فهذه الزكاة الطيبة التي حرمت على آل الرسول لشرفهم إذا احتاجوا إليها ولم يجدوا منها بدا فإنها تحل لهم ولا بأس. طيب نرجع إلى الحديث. قالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة؟ قال هو عليها صدقة ولنا هدية. هدية من بريرة، والهدية يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. واللحم الذي تصدق به على بريرة لما وصل إلى بريرة صار ملكا لها من جملة أملاكها، فحل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه. السنة الثالثة هذه المسألة، الولاء. الولاء للمعتق، الولاء للمعتق. فلو باع الإنسان عبدا واشترط أن يكون ولاؤه له فالشرط غير صحيح، حتى لو شرط فإن الشرط غير صحيح، لأن الولاء يكون لمن؟ للمعتق، ولا يمكن أن يكون البائع بالشرط. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. فهل تصورتم الآن الولاء أو لا أم لا؟ تصورتموه؟ ما تصورتموه. طيب هل كنتم تعلمون أن الإنسان يملك العبد أو لا يملك؟ يملك. الكافر إذا قاتلنا الكفار وسبينا نساءهم وذرياتهم صاروا أرقى عبيدا، ورق الإنسان خير من رق الشيطان. هم لما كانوا كفارا كانوا أرقى لمن؟ لما كانوا كفارا فهم أرقى للشيطان، تخويف للشيطان. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا بدوني. فكل كافر فهو عبد للشيطان رضي أم أبى. إذا ملكه المسلم صار عبدا للمسلم، وكونه عبدا للمسلم خير من كونه عبدا للشيطان. طيب هذا العبد إذا اعتق المسلم هذا العبد صار حرا، وصار ولاؤه لمن اعتقه. يعني لو مات هذا العبد وليس له أقارب من العصبة، فالذي يعصبه من؟ سيده الذي اعتقه. طيب الولاء لمن اعتق، فلو شرط البائع على المشتري انك اذا اعتقته فولاؤه لي، فالشرط باطل لانه مخالف للشرع، والشروط المخالف للشرع باطلة مهما كان الذي شرطه. نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نشوف الحديث يشير من الفوائد العظيمة. أولا قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهل كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الأقوام؟ يعلم، لكن ينبغي للخطيب أن يعلق الأمور بالأوصاف لا بالأشخاص، لأن الأشخاص قد تتغير أحوالهم، ولأن الأوصاف تعمهم وغيرهم. أضرب مثلا لكم: وجدنا جريدة تنشر المقالات الفاسدة وتعرض الصور الفاتنة، فهل أقول الصحيفة الفلانية تنشر الآراء الفاسدة وتعرض الصور الفاتنة، أو أقول من الصحف ما يفعل كذا وكذا؟ الأول والثاني. لماذا؟ لأنني إذا عينت خرج ما سوى هذا المعين، وقد يكون في الصحف ما هو أشد من هذا، فيظن الظان أنه لا يوجد إلا هذه الصحيفة. طيب ثانيا، ربما تتغير الصحيفة، يقوم عليها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويرفضون هذه المبادئ ويأتون بأشياء طيبة والاسم هو الاسم، وحينئذ تحافظ الجريدة والصحيفة على سمعتها وتكون مفيدة. نعم، لو أردت أن آتي بعموم مثل الصحيفة، آتي بعموم وأقول من الصحف ما ينشر الأفكار الهدامة والصور الفاتنة مثل الجريدة الفلانية، فهذا طيب، هذا طيب، لأنه حصل به التعميم وحصل به التعميم. وكثير من العامة إذا أتيت بالأوصاف العامة لا يحسن أن يطبقها على شيء معين، ولهذا تلقي وتقول هذا لفظ عام يشمل كل فرد من الأفراد، ثم تجيب الفرد من العموم فتجد لا يعرفه، لأن العام على اسمه العوام. إيش أبدل العين بالهاء؟ نعم، فلا يعرفه. فأنت نعم إذا أتيت بالعموم ثم عينت يكون طيبا، يكون طيبا وجيدا، لأن العام لا يفهم التعيين من العموم. طبعا العموم هل يتناول جميع أفراده؟ هذه مسألة أصولية أحببت أن أتعرض لها، لأن بعض العلماء المعاصرين أصل أصلا فاسدا العموم يتناول جميع افراده ولا لا؟ لا لا، العموم يتناول جميع افراده او لا؟ نعم هكذا، هكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العموم انه شامل لجميع افراده، طبقه قاعده سنية نبوية. كان الصحابة يقولون في التشهد السلام على الله، السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو السلام. كيف تقول السلام على الله؟ والله هو السلام نفسه عز وجل، المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام. كيف تقول السلام على الله؟ السلام على الإنسان على الذي يكون نقص، أما الكامل فهو السلام. قال لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل على أن العموم يتناول الآخر. انسحب جزاك الله خير، انسحبت الله يعافيك. يتناول جميع الأفراد، يتناول جميع الأفراد. كذلك أيضا إذا جاء ركن عام من الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأصل أن الصحابة والتابعين قد عملوا به، هذا هو الأصل. إذا جاءنا لفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن الكريم، فالأصل أن الصحابة قد عملوا به، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل، لأننا نعلم أن الصحابة أشد الناس تنفيذا لأوامر الله ورسوله. وقد قال بعض المعاصرين إنه إذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة ولم نعلم أن الصحابة عملوا به فإنه لا أثر له ولا يعمل به. سبحان الله، ما لا يشترط علينا في لزوم الأمر، في لزوم الاتباع، أن نعلم أن السلف نقلوا هذا. لماذا؟ لأن الأصل، وش الأصل؟ أنهم عملوا به أو أنهم تركوه؟ أنهم عملوا به، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا حاجة أن نعلم أن كل واحد من الصحابة عمل بهذا النص أو أن جمهورهم عملوا بهذا النص، أبدا لا حاجة. النصوص أدلة قائمة بنفسها لا تحتاج إلى تأييد عمل، والأصل في النصوص أنه يعمل بها. ولو أردنا أن نقول إننا لا نعمل بالنصوص اللفظية حتى يشهد لها الواقع في عهد الصحابة، لو أردنا أن نمثل هذه القاعدة ما أمسكنا ولا ربع النصوص، لأننا نعتمد النصوص على إيش؟ على أن الصحابة الأصل فيهم أنهم يعملون بها أو لا يعملون، يعملون بها. وهذا شيء مشاهد، شيء مشاهد، يعملون عملا لا نعمله نحن أبدا. لما أخذ الخاتم من الرجل، خاتم ذهب لمسه واحد من الصحابة، فنزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يده ورماده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من ماء فيضع في يده. فانصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، راح قيل للرجل خذ خاتمك، قال والله لا أخذ خاتما طرحه الرسول. أتدرون أن أشد من هذا الامتثال؟ ولما قال لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة وهو المدينة، تناوت قرائه للعصر، باقي عليه الساعات، ما احنا رايحين ولا مشوا على طول؟ مشوا على طول. ثم منهم من صلى لما خاف فوت الوقت، ومنهم من تأخر إلى بني قريظة. ولما جاء النساء قال يا معشر النساء، في يأكلون العيد، خطب الرجال ثم تقدم إلى النساء، نزل إلى النساء وخطبهم وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار. ماذا فعلت النساء؟ جعلت المرأة تأخذ فرصها من أذننا وتوقيف في ثوب بلال، تأخذ القرب، تأخذ كل من الأدباب معها، ولم تذكر أي واحدة من المخالفة. فالحاصل أن الأصل في النصوص اللفظية أنها إيش؟ معمول بها في عهد الصحابة، ولا يشترط لقبولها والعمل بها أن نعلم أن الصحابة طبقوها، لأن هذا هو الأصل، الأصل أنهم طبقوا ذلك. فهذه القاعدة التي نص عليها بعض علمائنا الأفاضل قاعدة. وش معنى قاعدة؟ يعني ما تمشي، ما لها رجلين، خلاص. ونحن ملزمون بقول الله ورسوله، إذا قال الله ورسوله قولا كنا سمعنا وأطعنا. طيب، فإذا نرجع إلى الحديث، ما بال أقوام يشترطون؟ قلنا الأصل الأولى أن لا تعين ما لم يكن التعيين ضروريا، وإلا فالتعيين أولى للوجهين اللذين ذكرناهما، أولا أنه يستغرب سرعة العمور، والثاني أنك إذا عينت فقد يظن الظان أن الحكم خاص بهذا الشيء المعين دون غيره. القاعدة الثانية من هذا الحديث، كل شرط النبي ربع ساعة رحمه الله، أعوذ بالله، إذا لا تقبل رواياتكم كلكم لأنكم مبلسون. الله يهديكم. أنت لو كيرن أنت مراقب الشيخ ينظرها كل الحصة حتى السؤالات الآن. الناس اللي شاء الله بكرة شاء
الله.
حقيقة يا جماعة إذا اتفقت معهم على الشرط فهو لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله. طيب إذا نقف على هذا وغدا إن شاء الله نكمل، ولكني أنا أحثكم على أن تكونوا صريحين وأن تكونوا ناصحين أيضا حتى تمشي الأمور على ما ينبغي. أنا قلت راقب الساعة مسيف. نعم، طيب نقف على هذا ناخذ أسئلة. كم الزمن؟ لا الآن الساعة 7 إلا 6 دقائق. كم الزمن؟ 10 دقائق. تكفي 5 دقائق
زيادة
عليه، ربع ساعة خير إن شاء الله. زمنين هات، ما في أسئلة، اكتب سؤال. نعم،
جزاكم الله تعالى خيرا. يقول السائل وفقك الله تعالى، قال هناك حساب على الأسماء يوم القيامة من حيث ما تدل عليه لفظا أو معنى.
شو معنى؟
يعني
معنى السؤال؟
ذكر بعض الأسماء أن هذه بعض الناس اتخذها جهلا من القرآن كده. الأسماء التي اتخذها بعض الناس من القرآن جهلا، هل عليها حساب؟
كل عمل يعني هند من ملك الأسئلة لا من السائل، أن معناها معنى السؤال إذا سميت باسم لا ينبغي التسمية به فهل يحاسب على الإنسان أو لا؟ القاعدة عندنا عامة أن الله تعالى قال في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما دخل أحد أصحاب الإمام أحمد على الإمام أحمد وهو مريض رحمه الله، مريض ويئن من المرض قال له إن طاووسا اليماني التابعي المشهور يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، مع أن الأنين أحيانا يأتي بغير اختيار الرجل. قال هكذا؟ قال نعم. قال إذا لا أنين. فسكت عن الأنين، مع أن الأنين أحيانا يأتي بمقتضى شدة المرض بدون قصد من الإنسان. كل شيء يكتب عليك، كل شيء، ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء يكتب عليك من خير أو شر. أما المحاسبة فإن المؤمن، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، يخلو به ربه عز وجل يوم القيامة، يكلمه كلاما بينا ليس بينه وبينه مترجم، ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا، حتى يقرره بذنوبه كلها فيقول نعم يا رب، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد. ستر وتجاوز، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وما أكثر الذنوب التي سترها الله علينا، ولله الحمد، نسأل الله أن يتم ذلك بالعفو. لو فكرت في نفسك لوجدت الذنوب أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، ولكن عفو الله أوسع من ذلك كله. أسأل الله أن يعاملني وإياكم بعفوه. فالمؤمن أن من سمى تسمية غير مشروعة ويكره الشرع فإنه يسأل عنه يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، لا شك أن وضع الحديث على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الإيذاء، فهل يقتل هذا الشخص بفعله؟
يعني وضع الحديث أي أن يكذب الإنسان على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكذب على الرسول. ولا شك أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. فإذا علم أن هذا الرجل وضاع يضع الأحاديث المكذوبة على الرسول ولم يندفع شره إلا بالقتل، فإنه يجب قتله، لأن وضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الفساد في الأرض. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علم أن هذا الرجل يضع الأحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتب من ذلك ولم يندفع شره إلا بالقتل، فإنه يجب قتله. نعم.
هذا سؤال مهم جدا يتعلق بالربا، وفي فتوى لكم نسيت ان
خليه حتى يأتي الدواء.
احسن الله اليك.
كل نسبة اساسا
ضروري لانه فيها شبهه.
خليه يمشي ربما يجي شرع يمكن يجي يقول الشرع.
يقول السائل: جاءنا رجل يقول عنك حفظك الله تعالى أنك قلت أن التوسعة الشمالية ليست من الحرم وأن الصلاة فيها ليست بمئة ألف صلاة، فنرجو توضيح ذلك.
نعم. أولا يا أخواني أخبركم أنه ينسب إلي أقوال كثيرة ليس لها أساس من الصحة، أحيانا تكتب في كتب تنسب إلي. فمن ذلك مثلا أنه يوجد في الفتاوى المكية الذي نشر لنا أننا نقول إن قوله تعالى في آيات الزكاة في آية قسم الصدقات وفي سبيل الله أنها تعم كل أنواع البر، وهذا كذب علينا. لكن لعلي الذي نقل من الشريف سمع أنني أقول إن بعض العلماء قال في سبيل الله يعم كل خير كل البر، فظن أني أقول بذلك. وأنا أقول لكم الآن خذوها مني، في سبيل الله خاصة بالجهاد في سبيل الله فقط، لا تشمل جميع أنواع البر كبناء المساجد وإصلاح الطرق وما أشبهه. فينسب إلينا كثير من الأقوال، نسأل الله أن يبرئنا مما لا نقول. فيجب على من استنكر قولا ينسب إلي أن يتصل بي إذا استنكره، لما قد يكون غير صحيح. لكن الناس مثلا إذا اشتهوا شيئا ورأوا أنهم إذا نسبوه إلى أنفسهم لا يقبل، كانوا يحطوا بواحد علشان يمشي. هذا خطأ. أنا أقول تضعيف الصلاة لا يكون إلا في هذا المسجد فقط، يعني 100,000 صلاة ما تحصل لو صليت في مسجد آخر في مكة، لا تحصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. انتبه، المسجد الحرام. هل يشمل هذا ما لو أراد الشخص أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب مثلا؟ هل تشد الرحلة إلى مسجد الشعب؟ لا، إلى هذا المسجد. هذا المسجد الذي يقصد بشد الرحلة إليه ولو كنت في أقصى الدنيا هو الذي بالتضعيف، لأنك تشد الرحلة إليه لهذا الثواب العظيم. الصلاة فيه 100,000 صلاة أو أكثر، خير من 100,000 صلاة أو 100,000 صلاة. وفي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا خير من أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. هذا كلام الرسول. فأين مسجد الكعبة؟ المسجد اللي في الجبل في أبي قبيس ولا إيه؟ أين مسجد الكعبة؟ هذا اللي نحن فيه، هذا المسجد الحرام. إذن المسجد الحرام في قوله في الحديث الآخر صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة في نسواه إلا المسجد الحرام. المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة كما فسره الرسول عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فما كان خارجا عن سور هذا المسجد فإنه لا يشمله حكم هذا المسجد. ولكن إذا اتصلت الصفوف، امتلأ هذا المسجد واتصلت الصفوف وصلوا الناس في الأسواق، نعم، فإنه يرجى أن يكتب لهم أجل المصلين في نفس المسجد، لأن الجماعة واحدة والصفوف متصلة والمظهر واحد. لكن لطالب العلم أن يعترض على كلام فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية. أتعرفون الحديبية؟ نعم، في طريق جدة تسمى الشميسي. نزل في الحديبية في الحل خارج الحرم، وكان إذا أراد أن يصلي دخل إلى الحرم وصلى في الحرم، يعني في داخل حدود الحرم. وهذا يدل على أن الحرم له ميزة وفضل. فيكون المراد بالمسجد الحرام كل الحرم. فهل يمكنني أن أجيب على هذا الاعتراض؟ أو بالأصح أن أجيب عن هذا الاعتراض؟ لأن هناك فرق بين على وبين عن. طيب، نعم، أجيب عن هذا الاعتراض. فأقول لا شك أن الحرم أفضل من الحل، وأن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لكن الشأن هو في التضعيف 100,000 خاص بالمسجد الحرام. أما مجرد الفضل أو مطلق الفضل فإنه لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالسؤال بماذا صلح أول هذه الأمة وكيف السبيل إلى ذلك في ظل ما نحن فيه من فرقة وخلاف؟
نعم، صلح أول هذه الأمة امتثال امر الله ورسوله اخلاصا واتباعا، اخلاصا لله واتباعا لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اخر هذه الامه في عصرنا الان اي اخلاص مفقود في كثير من الناس، والاتباع مفقود في كثير من الناس، اليس كذلك؟ يوجد الان من المسلمين من يعبدون القبور، ياتي لصاحب القبر يستغيث به كما يستغيث برب العباد عز وجل، يستغيث بالله بصاحب هذا القبر كما يستغيث بالله، بل اعظم اذا نزلت به اشد الشدائد ماذا يقول؟ يا سيدي فلان انقذني، ولا يقول يا الله. والشيء البسيط كتعصيل الخبز وما اشبه ذلك هذا يدعى الله به، الشيء السهل لله، والصعب لمن؟ لفلان وفلان، للسيد فلان. هذا طريق من طرق المسلمين، لا والله، هذا هو الشرك بعينه. طيب الاتباع، كثير من المسلمين يخل بالاتباع، إن صلى على غير الوجه المشروع، إن تطهر على غير الوجه المشروع، إن طاف على غير الوجه المشروع. الآن في المطاف تجينا من الشخص تقول تعال هذا اكتب معك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، الرابع، الخامس، ويحرم على الإنسان أن يدعو دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني، فإن فعل فهو مبتدع ضال. ليش؟ لأن الشوط الأول له دعاء خاص، والولد لا ينسب لغير أبيه، هذا الدعاء للشوط الأول ممنوع أن تدعو بحرف واحد من دعاء الشوط الأول في الشوط الثاني، حتى إنه إذا كان المطاف خفيفا وانتهى الشوط قبل تمام الدعاء، نعم، لو كان واقف على يا ربي يقول اغفر لي وانتهى الشوط خلاص يحذر اغفر لي. ليش؟ لأنه لأنه تم الشوط. والعكس بالعكس، العكس بالعكس، لو كان المطاف يعني زحاما وانتهى الدعاء قبل انتهاء الشوط، وش يسوون؟ نعم، لا يتم يعيد الدعاء، يسكت، يسكت حتى يأتي الشوط الثاني فيدعو الدعاء الشوط الثاني. إذا قل هذا بدعة، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص كل شوط بدعاء؟ كلا، أنت لا تعرف، ولا أدى إلا أن يمشي على هذه البدعة. فوين الاتباع؟ هل الرسول علم الصحابة أن يقولوا دعاءنا خاصا لكل شوط؟ أبدا، غاية ما هنالك التكبير عند الحجر الأسود، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فيما بين الركنين اليمان والحجر الأسود. أما هذه الأدعية فهذه ما أنزل الله بها من سلطان، أن يخصص لكل شوط دعاء. ولذلك تجد العجائب من هؤلاء العامة، وعامي ومعه كتاب مشكل حرف جيد واضح وجعل الشوط الأول العنوان بالحرف الكبير، لا يمكن يقبل منك. فأقول صلح أول هذه الأمة بإيش؟ بالإخلاص والاتباع التام. هذه الأمة الآن لو أنها عادت إلى ما كان عليه سلفها من الإخلاص والمتابعة لعاد الأمر كما كان، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره على الدين كله. هذا الدين يظهر على كل دين إذا عملنا به. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الفقرة الثانية في السؤال، ما هي الفقرة الثانية؟
يقول في ظل ما نحن فيه من التفرق نصيحة للشباب.
ما قال نصيحة، ما سمعت نصيحة، عطني
هذا
شاف بس لا غير. اقرا اقرا
الوقت انتهى يا شيخ.
اقرا اقرا المكمل هذا.
قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. والسؤال لماذا صلح اول هذه الامه وكيف السبيل الى ذلك في ظل ما نحن فيه من الفرقه والاختلاف؟
السبيل الى ذلك هو صدق النية. صدق النية أن يكون الإنسان نية صادقة في أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى ما عليه الآباء والأجداد مما يخالف الشرع. لو أننا صدقنا النية وتواضع كل منا للحق دون أن ينظر إلى منصبه ورئاسته وراتبه ومرتبته لسهل علينا الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. لكن إذا كان كل واحد يريد أن يكون الناس تبعا له بحق أو بباطل، فإن ذلك لا يمكن أن تعود الأمة إلى مجدها السابق. أرى أن يجتمع علماء المسلمين من كل قطر بإخلاص ونصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، ثم يدرسوا أحوال المسلمين الحاضرة وما هو الخلاف الواقع، ويبدأوا بالأهم فالأهم ويأخذوها شيئا فشيئا، لأن الإصلاح بين عشية وضحاها مستحيل. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل على الوحي مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة يدعو الناس ولم تنجح الدعوة في مكة كما ينبغي، فكيف بنا نحن؟ أرى أن يجتمع علماء المسلمين من كل قطر وأن يتدارسوا أحوال المسلمين وأن يسلموا بيانا عاما يرسمون فيه للمسلمين الخطة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن لا يتعجل الأمر بحيث يريدون أن تصلح الأمة بين عشية وضحاها، بل لا بد من طول نفس. فإذا صدقوا الله عز وجل وأخلصوا لله واتبعوا الطريق الأمثل يسر الله لهم الأمور. أسأل الله تعالى أن يسر أمورنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يسرهم الله اليسرى وجنبهم العسرى وغفر لهم في الآخرة والأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.